رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال رحمه الله تعالى: ويحكم التصوير على صورة الحيوان الذي يجري وصححه. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصورة في بيت أنفسنا، وإن أدير إلى الصورة ما لا تبقى مع الحياة المليئة. ويحكم استعمال أن المصور على الذكر والأنثى في نفسه وتعريفه وحسب جده تسجيلات ويجعل المحبة. ويحرم على البشر استعمال مندوب الكتاب او قصه او استعمال النظره في الكتاب او قصه ولا ما ياتي في الزكاه من انواع الحديث قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل توفيق في عرضه على النار لم يحصل يعمل في طرف الخيلاء وتحرم خيام قليل
قف على هذا لعلك تقف على هذا لأن الوقت لا يسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ويحرم التصوير على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. أولا، حديث أخرجه الإمام الترمذي وكذا الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث جابر. والصورة أحسن من هذا الحديث حديث صحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والحديث الآخر كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الباب، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله، ماذا صنعت؟ قال: ما هذه النمرقة يا عائشة؟ فقلت: إنما اشتريتها لتوسدها. فقال: إن الله يعذب الذين يصورون، إن الله يعذب الذين يصورون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومسألة التصوير تنقسم إلى أقسام. مسألة التصوير تنقسم إلى أقسام: التصوير باليد، القسم الأول التصوير باليد، والقسم الثاني التصوير بالآلات الحديثة. أما القسم الأول وهو التصوير باليد فهو على أنواع. التصوير باليد فهو على أنواع. النوع الأول التصوير فيما لا روح فيه. التصوير فيما لا روح فيه، سواء خلقه البشر يعني صنعه البشر، أو هو من خلق الله تعالى كالشجر والجبال والسماء والسيارة والقطار والدبابة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، وهذا بإجماع أهل العلم، إلا ما نقل عن مجاهد أنه كره تصوير الشجر المثمر ورأى أن ذلك مكروه، لكن هذا معول، يرد عليه معول بالإجماع على أن ذلك لا بأس به. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني أعمل بيدي يعني أصور. فقال له ابن عباس: ويحك، إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس فيه. ويحك إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. الحديث الآخر ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث طويل لكن وفيه: فمر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجر، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجر. فهذا يدل على أن الشيء إذا قطع رأسه صار كهيئة الشجر، فإذا صار كهيئة الشجر صار ما لا روح فيه. ولحديث ابن عباس أخرجه البيهقي من طريق وهيب بن خالد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس صورة. الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وهذا الحديث صح عن ابن عباس وقد تابع وهيب عبد الرحمن عبد الوهاب الثقفي، وروي أيضا عن عكرمة من قوله كما رواه البيهقي بسند صحيح. القسم الثاني، النوع الثاني أن يصور ما فيه نفس، ما فيه نفس وروح من الحيوان، كان يصور الحيوانات والبعير والشاة والإنسان، فيصور رؤوسهم. وأما الصورة الأولى فلو صور يدا أو رجلا أو جسما من غير صورة، كل هذا فيما له في حكم إيش؟ الشجر. أما في هذه الصورة يصور الدابة بما فيها الرأس. فهذا إن كان رسما باليد كما مر، فهذا ينقسم إلى قسمين: ما له ظل وما ليس له ظل. ما له ظل وما ليس له ظل. ما له ظل مثل إيش؟ التماثيل. ما له ظل كالتماثيل، فهذا محرم بإجماع العلماء. التماثيل محرم بإجماع العلماء، نقل الإجماع ابن العربي رحمه الله، ونقل ابن العربي الإجماع سواء كانت مهانة أو ليست بمهانة. مجرد وجود تمثال محرم سواء كانت مهانة أو غير إيش؟ مهانة. وهذا الإجماع استثني منه فقط لعب البنات على خلاف سوف نتحدث عنه، لكن هذا سوف نتحدث عن لعب البنات. لكن التماثيل لم يقع خلاف عند السلف في حرمته، ولهذا قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجر. أما ما ليس له ظل، أما ما ليس له ظل، فهذا إن كان مما لا يهان ولا يداس ولا يوطى بل يعلق بالجدر أو على العمائم أو على الغتر أو على الثياب، فهذا محرم. هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري. واضح الآن؟ وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب جمهور السلف، وهو قول محمد بن سيرين، وهو قول سعيد المسيب، وهو قول الحسن، وهو قول أكثر أهل العلم، نقل ابن أبي شيبة نصوص عنهم. فإن كان مما يداس ويهان ويوطأ فهذا لا بأس به. وقال بعض أهل العلم إن كانت مما لا ظل له فلا بأس، كما نقل عن القاسم بن محمد، والذي يظهر والله أعلم أن قول السلف أظهر. دليلهم في هذا قالوا: أما من حيث التحريم فظاهر في النصوص الشرعية، وذلك لما روى الإمام أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن جبريل لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه بعد مدة فسأله عن ذلك، قال: لقد كان في بيتك تمثالا وستر فيه وقرام من ستر فيه تصاوير وكلب، وإنا لا ندخل، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فمر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فليجعل منه وسادتين توطآن تبتذلان، أمر بالكلب فليخرج. الحديث الآخر في الصحيحين من حديث عائشة، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرام فيه تصاوير، وفيه قرام فيه تصاوير، وفيه حديث قالت: فجعلنا منه وسادتين، فجعلنا منه وسادتين فقطعه، وقالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، فجعلت أو فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد وهو أظهر قالت: فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على أحدهما وفيها صورة، فقطعته مرفقتين فرأيته متكئا على إحداهما وفيها إيش؟ صورة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه إذا كانت تبتذل وتهان فلا بأس. واضح؟ وإذا لم تكن تبتذل كما لو كانت على الجدر أو كانت على العمائم أو كانت على الثياب فتمنع. لماذا؟ لأنه قال: وفي قرام ستر فيه تصاوير، فأمر بإزالته. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وفيها قرام فيه ستر فهتكه وجذبه وقال إن الملائكة لتعذب الذين يصورون هذه الصور، فيدل على ذلك أنها إذا وضعت على الجدار أو وضعت على الجدار مثل الألواح هذه التي تصير فيها خيل ترسم باليد، وأحيانا تكون غالية الثمن، أحيانا تكون يا أخوة الرسم اليد هذا تصل قيمته إلى أكثر من 200,000 ريال، حتى إن أحدهم زرته وإذا فيه قسم باليد خيل، فقلت له عن حكم ذلك، قلت لو كان خيلا فوتوغرافي بصورة فوتوغرافي أخر، قال لقد اشتريتها 45,000 ريال. إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا فجاءنا حديث يشكل عليه أو حديثان يشكل عليهما على ما قررناه. الحديث الأول، الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. أنا ذكرت الإسناد لقصد، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر بن سعيد فاشتكى زيد بن خالد اللي هو منه الجهني صحابي يروي عن صحابي، فاشتكى زيد بن خالد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد بن خالد في يوم الأول عن الصور؟ يعني انظر يا أخوان هذا المعنى، لأنهم ما يقولون ما لا يفعلون، يعني إذا اعتقدوا أو قالوا تجدهم يطبقون. فاستشكل ألم يخبرنا زيد بن خالد عن الصور في اليوم الأول، يعني طيب يعني كأنه يقول فما بال هذه إيش السترة اللي فيها الصور. قال عبيد الله ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب. وهذا الحديث بعضهم يقول لم يأتي مرفوعا، والصحيح أنه روي مرفوعا أن الذي قال إلا رقما في ثوب الرسول، ولهذا صحح ابن حبان بطريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال ذكر البيان أن قوله إلا رقما في ثوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإسلام. هذا الحديث للعلماء 4 تخريجات، أحسنها أن الرقم هو الأحرف من غير صورة كما أشار إلى ذلك الخطابي وغيره، إلا رقما في ثوب يعني نقوش من غير التصاوير، هذا هو الرقم، وهي كتابة الحروف من غير تصاوير، هذا معنى الأول. المعنى الثاني إلا رقما في ثوب، المعنى الثاني يعني إلا رقما يعني إلا صورة في ثوب مهان، لحديث فقطعت وسادتين يرتفق عليهما، وبعضهم يجوز هذا القول كما في قصة زيد بن خالد حيث أنه جوز ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن قوله إلا رقما في ثوب إما أن يكون بالمعنى الأول أو المعنى الثاني، يعني ثوب مهان. طيب الحديث الآخر المشكل ما جاء في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد. أنا قلت لكم القاسم محمد يرى الجواز ولا يرى المنع؟ لا هو يرى المنع مطلقا، عفوا أنا أخطأت على القاسم محمد، هو يرى المنع. ما رواه القاسم محمد عن عائشة أنها قالت اشتريت نمرقة، النمرقة ما هي؟ النمارق ما هي؟ الوسائد والمخاد. اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على الباب فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت أتوب إلى الله وإلى رسول الله فماذا أذنب؟ قال ما هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا الحديث يخالف الحديث الآخر التي قالت نصبت وسائد سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فجعلت أو فقطعت وسادتين يرتفق عليهما. هذا الآن نمارق وضعتها تصاوير. أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم بل على كثير من أهل العلم، فبعضهم قال إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكراهية ليس إلا، من باب إيش؟ الكراهية ليس إلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زهد من الدنيا، بدليل أن عائشة إنما اشترت هذا لأنها قال له جبرائيل ومر بالستر فليقطع وليجعل وسائد توطآن فتبذلان تبتذلان، ففعلت عائشة على أمر جبرائيل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن كره هذا من باب مالي وللدنيا، ولهذا اشترت عائشة حينما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضا في أول أمر. وأرى أن هذا القول أحسن شيء في تأويله، وأرى أن هذا الشيء أحسن شيء في تأويله، أن النبي إنما نهى عن ذلك كراهية للصورة وإن كانت جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشيء لنفسه، كما مر على خباب بن الأرت وهو يبني بيتا فقال الأمر أهون من ذلك، وفي رواية يؤجر على الإنسان في كل شيء إلا في التراب، فكأن هذا الزهد على أن الناس لا يبنون ويتركون، واضح؟ وقال بعضهم باب البخاري جعل البخاري ذلك، وجعل البخاري هذا إذا كان فرق بين القعود والاتكاء، فإن كان من باب الاتكاء فيمنع، وإن كان من باب القعود والامتهان فيجوز. وقال بعضهم أن ذلك منسوخ، وبعضهم أنكر هذه اللفظة أصلا، أنكر إيش؟ هذه اللفظة أصلا. الذي يظهر الله أعلم هو المعنى الأول. وعلى هذا فالصور إذا علقت على الجدر ولو كانت مما لا ظل لها فإنها إيش؟ تمنع، فإنها تمنع. أما لعب الأطفال وهي المجسمة فهذه إن كانت من الخرق والعهن والصوف فلا بأس، إذا كانت للأطفال فلا بأس، لحديث أن عائشة عندها الخيل ذوات الأجنحة وكانت لها بنات تلعب بها مع البنات، فقالت الرسول لها فقال لها رسول الله هذا؟ قالت هذا خيل ذوات الأجنحة، أو ما علمت أن سليمان عليه السلام له خيل ذوات الأجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صغيرة. فهذا جائز، لكن هل لعب البنات التي تكون من البلاستيك التي لو رأيتها كأنك ترى إنسانا؟ بعض أهل العلم جوز هذا وقال إنه يرخص للأطفال، والذي يظهر والله أعلم على أن القاعدة الشرعية تقول الرخص تقدر إيش؟ بقدرها. والرسول استثنى اللعب من العهن والصوف والقماش لأن التماثيل مجمع على تحريمها، فلا يزاد في الرخص ويقاس عليها، لأن البلاستيك الآن مضاهاة لخلق الله، وأعظم مضاهاة وأي مضاهاة، فلا يسوغ لنا أن نستدل بشيء من اللعب بالعهن والصوف وغير ذلك بأمور قد قاربت وشارفت فعل الجبار جل جلاله وتقدس اسمه في فعل الإنسان. وعلى هذا فيمنع. لماذا؟ لأنها إيش؟ لأنها ليست في حكم المترخص به، لأن الرخصة تقدر بقدرها. وهل هذه مثل الرخصة أو أشد؟ أشد، والقاعدة أنه لا يقاس على الرخص، والرخصة تقدر بقدرها، فيدخل ما يشابهها أو أدنى ولا يكون ما كان أعلاها داخلا فيها. وعلى هذا فالدببة والحيوانات التي تكون للأطفال إن كانت من القماش والصوف فأرى أن يزال أعينها، ولو بقيت إن شاء الله لا بأس. أما إذا كانت في البلاستيك بحيث تبكي إذا أعطيت بزازتها ولا تبكي في مواطن مثل ما يبكي الطفل ويسكت، فأرى أن هذا لا يجوز، والله أعلم. نعم، الذي يظهر لي والله أعلم أن الأبناء مثل البنات يرخص لهم، والبنت مثل الولد اللي هو الذكر، لكن إن كانت مثل الدببة هذه على هيئة الدببة فإني أرى أنه يزال أعينها لأنه نوع من الطمس، والله أعلم. طيب، القسم الثاني من التصاوير، التصاوير بالآلات الحديثة. الكلام في هذا الباب يطول، لكني أريد أن أبين نقاط. التصوير بالآلات الحديثة، لو تأملنا الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير لوجدناها لا تخرج عن أمرين أو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن النهي إنما كان لأجل المضاهاة والمشابهة لفعل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن يخلق إيش؟ كخلقي. كخلقي يعني إيش؟ مشابهة. وفي رواية: إن الله يعذب الذين يضاهئون خلق الله. إذن إيش معنى المضاهاة؟ المماثلة. فهذا حكمة من النهي، وهو أن العبد يضاهي خلق الله بهذا. الثاني هو تعظيم هذه الصور بحيث تجعل على الجدر وتعظم احتراما لها وتقديرا، أو خوفا من عبادتها ونحو ذلك. وهذا يكون عند العلماء أو الرؤساء أو الأئمة. إذن وضع الصورة أيا كانت، سواء كانت رسمت باليد أو كانت صورة فوتوغرافية وضعت على الجدر، فهذا نوع من امتهان أم احترام؟ الاحترام. فتكون بمثابة النهي عن أن يقوم الإنسان والآخر جالس. وقد جاء الحديث الصحيح في النهي عن أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فيكون هذه الصور التي توضع على الجدر بهذه المثابة، بهذه المثابة، ولو كانت صورا فوتوغرافية، لأن الشارع نهى أن يقوم الإنسان والآخر جالس. وقال صلى الله عليه وسلم: في الصلاة إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم. على هذا فالصورة التي يصورها الإنسان بالفوتوغرافية، هل شابه الخلق الله أم هذا هو خلق الله؟ قولوا لي يا أخوان، هو خلق الله. إذن المضاهاة هل موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة؟ غير موجودة. فالأولى ألا تسمى تصوير، بل تسمى إيش؟ عكس. تسمى عكس. فأنت إذا رأيت نفسك فتقول: هذا كأنه أنا أم هذا أنا؟ تقول: هذا أنا. تقول: هذا أنا. ولهذا لا فرق بين أن تكون هذه متحركة أو غير متحركة، لأنه هو خلق الله. ولهذا عندما ترى نفسك في المرآة لا تجد غضاضة ولا تجد انبهارا في ذلك. ولو كانت محرمة لقيل أنه لا يجوز للإنسان أن يرى نفسه في المرآة إلا لحاجة، لأنه صورة. وأما كون تذهب وترجع كل ذلك لا فرق. أو قول بعضهم: إذا كانت في شريط الفيديو أو شريط الكاميرا فيها تصاوير تمنع، وإذا كانت مطموسة تجوز. هذا كله قديم، النظام قديم. هذا نظام التصوير نظام فيزيائي، نظام إيش؟ فيزيائي. الآن تأخذ الشريط وتضعه على الشمس ما تجد شيئا، لكنه بمجرد وضع على أشياء وتحميض تظهر الصورة. فالقضية قضية إيش؟ قضية تكنولوجية فيزيائية لا علاقة لها بمضاهاة خلق الله. ولهذا تجد أن اللي يصور محترف أو غير محترف، فليس فيها معنى المضاهاة. ثم إننا نقول، تأملوا، ثم إننا نقول إن بعض العلماء يرى أن هذا التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، فيكون هذا داخل فيه. نقول: نعم، نحن نقول ونناقشك بالقواعد الأصولية. الرسول يقول: لعن الله المصورين. هل هذه للعموم أم ليست للعموم؟ قال: للعموم. قلنا: هل هذا من العام المخصوص أم من العام الذي أريد به الخصوص؟ يعني هل هذا عام خص بعض أفراده أم هو خاص بلفظ العام بأن يكون أكثر أفراده جائز وأقل أفراده المنع؟ تعالوا معي الآن. إذا قلنا لعن الله المصورين، هل يجوز تصوير ما صنعه الإنسان؟ نعم يجوز. هل يجوز تصوير ما خلقه الله مما لا روح فيه؟ نعم. هل يجوز تصوير مما خلقه الله وليس له صورة؟ نعم. هل يجوز تصوير الرأس؟ لا. إذن الأصل جواز التصوير ولا منع التصوير؟ الأكثر الجواز، لكن جاء حديث الصورة الرأس أو أثر الصورة الرأس. فحديث لعن الله المصورين هذا اللفظ العام أكثر أفراده على الجواز أم على التحريم؟ على الجواز، فيكون هذا من العام المخصوص أم من العام الذي أريد به الخصوص؟ من العام الذي أريد به الخصوص. وعلى هذا فليس ثمة مضاهاة أصلا، وعليه فالأصل جواز ذلك، لكن إن كانت من باب التعظيم بأن توضع هذه الصورة الفوتوغرافية على الجدر فإنها تمنع، أو كانت وضعت لمعنى من المعاني الغير مرغوب فيها شرعا، مثل أن توضع للأحزان أو لزيادة الطاعة ونحو ذلك، فهذه تمنع. وإن كانت مثل إنسان في سفر ورحلة صوروا يريدونها تكون يتذكرونها، لكن من باب المرح والمزاح فهذا لا بأس به، لأن ليست إيش؟ لأن ليست معظمة وليست إيش؟ مضاهاة. ومثل ذلك الصور التي تكون في الجرائد والأفلام. أما إذا صور الفيلم لعالم إمام قدوة يراد استعظامه فيخرج بين الفينة والأخرى فيقال هذا العالم الرباني انظر ماذا يصلي يسجد، هذا محرم لأجل أن النفوس تتعلق بالأشخاص الأموات أكثر من غيرها، فيحرم من هذا الباب، والله أعلم. وهذا الذي يظهر يا إخوان في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا وأطلنا عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.